بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في حديث لأعطين الراية إلى آخره. قد جاء عن سهل سعد وجاء عن غيره, سيأتي أيضا عن أبي هريرة ويأتي عن سهل بن سعد, فهو عن جماعة في فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخذنا ما يتعلق بقوله لا نبي بعدي, أنت من مني بمنزلة هارون من موسى. فمن سيشرح لنا هذه الفقرة التي اتخذها الرافضة الذين لا يبالون بكتب السنة ولا بأحاديث السنة سواء بالصحيحين أو بغيرهما, لكن وافق أهواءهم فيما يزعمون فاستدلوا به لا لأنها حجة عندهم, وإنما هم يلتمسون أهل ما وافق الهوى. نعم, يعني أنه أنت مني بمعنى أني, كما أن موسى استخلفه أخوه في وقت خاص وزمن خاص, فأنا أستخلفك في كذلك في هذا الوقت في زمن خاص ووقت خاص. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب نفسه لأن عليا ما يحب أن يبقى ولا يذهب إلى الغزو, فكان هذا في هذا المعنى, وليس معناه أنه نبوة, أن النبوة لعلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه قال لا نبي بعدي وليس أحق بالخلافة لهذا المعنى الذي ذكره النووي رحمه الله والقرطبي وشيخ الإسلام وغير واحد, إثبات فضيلة لعلي ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله, ليس فيه دلالة استخلافه بعد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لعلي حين استخلف المدينة في غزوة تبوك, ويؤيد ذا هذا أن هارون شبه به لم يكن خليفة بعد موسى بل توفي في حياة موسى. أما قوله وسمعته يوم خيبر يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله, معناه أنهم مكثوا أياما ما فتح عليهم, يذهبون ويعودون ما يفتح, ما حصل الفتح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه, فصارت هذه بشرى لهم أن الفتح غد وأنه سيكون على الرجل الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الله على يديه, وهذه منقبة عظيمة. بات الناس يدوكون ليلتهم تلك أيهم يعطاها, أي يخوضون في ذلك ويقولون من سيعطى هذه الراية. بات الناس يدوكون ليلتهم أي يخوضون يتحدثون في ذلك من الذي سيعطاها, وحتى أن عمر رضي الله عنه تطاول لها ما تطاول إلا ذلك, يعني أحب أن يكون هو, وكل واحد كان يحب أن يكون هو لما ذكر في الحديث. أولا النبي صلى الله عليه وسلم زكاه أنه يحب الله ورسوله, ثانيا أنه يحبه الله ورسوله, ثالثا أنه موعود بالفتح, موعود بالفتح بعد أن مكثوا أياما لم يفتح عليهم. قال القرطبي رحمه الله وقوله لأعطين الراية رجلا قد رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله, الحديث فيه دليلان على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وهي أي الدليلان هما إخباره عن فتح خيبر قبل أن يحصل وأنها ستفتح بعد أن أبطي 3 أيام أو كذا, ووقوعه على نحو ما أخبر, وأيضا دعا عليا وكان أرمد مريض بالرمد فبصق في عينه فبرأ وما كان به شيء, وأيضا مدح النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وهو يعلم أنه سيسمع ذلك, ففيه جواز المدح لمن أمنت عليه الفتنة. وقال القرطبي رحمه الله: وفيه ما يدل على أن الأولى بدفع الراية إليه من اجتمع له الرئاسة والشجاعة وكمال العقل. وهذه كلها كانت موفورة في علي رضي الله عنه، ولما برز خرج له اليهودي مرحب وهو يتبجح يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاخ السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. وهذا كلام قوي، معناه أنه يثبت لها أنه صاحب حروب. فأجابه علي: أن الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل الصندرة. واختلف في ضربتين فقتله علي، ما هو إلا وقت قصير، وضرب مرحب وقتله، وهناك صار الفتح. وهذا نصر من الله سبحانه وتعالى. قال: يدوكون ليلتهم، في الحديث الآتي يتفاوضون، بمعنى يخوضون، وإنما فعلوا ذلك حرصا على نيل هذه الرتبة الشريفة والمنزلة الرفيعة التي لا شيء أشرف منها. والشاهد فيه فضيلة الحرص على الخير ومحبة أن يكون إنسان من أهله، والتطلع فتطاولنا لها، التطلع للخير وما كان من المناقب الأخروية. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله، فيه أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله. فبقدر حبك لله سبحانه وتعالى يزيدك الله عز وجل حبا، كما قال في الحديث الآخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي وبالأخص قوي الإيمان أحب إلى الله من ضعيف الإيمان. وقوله: ادعوا لي عليا وأتي به، دعوه فأتوا به فأتي به أرمد، وهذا من أدلة القدر. ما كان يظن أن عليا هو الذي يحوز هذه المرتبة، لا سيما وهو مريض، وشاء الله أنه يشفى، وشاء الله أن يكون الفتح على يديه، ودفع الراية إليه. سيأتي على أنه قال له: انطلق ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فمضى قليلا ثم وقف، أدعوهم إلى ما نحن عليه، ألا ماذا أقاتلهم؟ ولم يلتفت امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: على إلى ما ندعوهم إلى ما نحن عليه الله، إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هدعاهم ألم يستجيب وقاتلهم. وهذه الدعوة ليس معناها أنهم ما كانوا قد عرفوا الدعوة، ولكن للتأكيد أن يبين لهم أننا ندعوكم إلى الإسلام. أما من بلغتهم الدعوة فلا يلزم إبلاغهم ودعوتهم إلى الإسلام الذين قد بلغتهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون، لكون الدعوة بلغتهم غارون، أي في غير متنبهين. وفيه شرعية المبارزة وهي بطولة محضة، يعني أن يبرز هذا لهذا بين الصفين، والصفان ينظر كل صف ينظر، هذا منهم واحد وهؤلاء منهم واحد، ثم تحصل المبارزة. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أن يبارزه، يبارز مرحبا. وقوله في هذا الحديث: ادعوا لي عليا، يدل أنه ما كان حاضرا في موطن المعركة، أنه في مكان أبعد. وهذا من تدبير الحرب أن يكون للناس مؤخرة، للمريض لتجهيز أطعمتهم ونحو ذلك ما يحتاجونه، للراجع المستريح مؤخرة، فكان بعيدا ما يكون كل الناس أمام العدو، وفي موطن يصل إلى يصل العدو مثلا بضربه أو رمحه أو نبله إلى ذلك الموضع. فقول ادعوا لي يدل أنه ما كان قريبا بل كان بعيدا بما محتاج إلى أن يرسل إليه رسولا فيأتي به. وفي هذا دلالة على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وكونه يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل لعيسى. قد كان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، والنبي صلى الله عليه وسلم له من ذلك أعظم. فلما ذهب لما بصق في عيني علي رضي الله عنه شفية، وكذلك رجل عبد الله بن عتيك حين قتل ذلك اليهودي كعب بن الأشرف، أو نعم ذلك اليهودي الذي بن أبي حقيق انكسرت رجله، نعم بن رافع، نعم انكسرت رجله فمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشفي. وكل هذا يدل على أنه كان له كما لعيسى عليه الصلاة والسلام من الكرامات في هذا الجانب. وقد ذكروا ذلك منه هذا المثل في هذا الموضع، وقال للمرأة المسروعة إن شئت دعوت الله فيشفيك، يمكن أنت شئت صبرتي ولك الجنة، قالت أصبر. وقوله فتح الله عليه، هذا هو الأدب الشرعي في التعامل في حالة الفتح والنصر، أن تضاف النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الفتح من الله. يوم الحديبية سماه فتحا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، أي فتح من الله، فالنصر من الله والفتح من الله. فإذا فتح الله بلدا أو حصل نصر كله من الله، قل إن الأمر كله لله وما بكم من نعمة فمن الله. وما ترى من تعامل بعض الناس حال الفتح وحال النصر بأشر وبطر وإضافة النعمة إليهم، وهزمناهم وفعلنا وفعلنا، ولا يضيفوا النعمة إلى الله ولا يشكرون الله عز وجل، هذا نذير شر. ربما حصل بعد ذلك لهم نكبات أو حصل لهم غضب من الله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وما بكم من نعمة فمن الله. وفي قصة الثلاثة الذين الأبرص والأقرع والأعمى، الذين أضاف أحدهم الاثنان منهم أضافوا النعمة إلى أنفسهم، سلبت عنهم النعم ورجعوا إلى ما كانوا، والذي أضاف النعمة إلى الله وقال كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت كأعمى فرد الله علي بصر، خذ ما شئت ودع ما شئت، قال امسك عليك مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، فكانت إضافة النعمة إلى الله من أسباب رضاه. فكل أمر أنت تكرم من الله عز وجل به أضف نعمة الله إلى الله سبحانه وتعالى، أضف نعمة الله إلى الله. فتح الله عليه، حتى في الفتح المعنوي، يعني فتح العلم، فتح ما استغلق عليك من المسائل، هذا فتح الله، ليس بذكائك. ولا تضف ذلك أني أكلت شيئا مما هي من أسباب الذكاء، وأني ماذا عندي ذكاء وعندي، هذا كله خذيلة. حتى الذكاء هذا من الله، إن رزقك الله ذكاء حتى يفتح عليك في العلم. وفي إثبات صفة المحبة لله على ما دلت عليه الأدلة دون تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل. أما الذين يؤولونها بالرضا يؤولونها فلا يؤولها بلازمها، وعطلوا مدلولها. مر بهذا للصنعاني في سبل السلام في بعض المواضع حين قرأناه، أنه حصلت له زلقات في تأويل بعض الصفات ولم أشر إليها في الحاشية عند أي حديث، فما هديت لها في موضع أو موضعين أو بعض المواضع. إذا تيسر مثلا أن خلال مراجعتك لها أن تتمر عليه الآن، أمين، لو التفريغ ورأيتها رأيت الكلام أو تنبيهنا عليه على الزلقة التي حصلت جيد تذكرني إياها. هذا علي قوله في الحديث قالوا أنا الذي سمتني أمي حيدرة هو ما هو على جادتها على ما هو عليه أنه كان اسم لجده حيدرة فسمته أمه حيدرة فأبوه لما علم أنها سمته غير اسمه إلى علي أو جده أبوه أو جده المهم أنه كان تغيير هذا علي كان تغيير وإلا فأمه سمته باسم أبيها هكذا ذكروا. وقوله دعا النبي صلى الله عليه وسلم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسين قال اللهم هؤلاء أهلي. وهذا دليل على أن الأهل أشمل من الزوجة فيقال لها أهل كما جزاء من أراد بأهلك سوءا أهلك ولا نعرف إلا خيرا ويقال لما هو أعم مثل الأبناء والأحفاد فاطمة بنته وحسن وحسين حفيده وعم من ذلك حتى الأقارب يعني الآباء والإخوان هكذا يقال لهم أهل اللهم هؤلاء أهلي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وهي فضيلة لآل البيت للصالحين منهم بالأخص لمن أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. أما من هو واقع في الرجس ولم يطهره الله عز وجل من رجس الشرك والبدع والوثنية والرفض والشركيات والتصوف فليس داخلا في هذا إن في الحديث أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وفي الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أدل على أن المنقبة مخصوصة بمن أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا من الصالحين الموحدين المتعبدين لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرافضي كله رجس من رأسه إلى رجليه ولم يطهره الله عز وجل لا من شرك ولا من غيره ما طهره تطهيرا فكيف يستدل بهذه الآية وهو واقع في الرجس وأشد منه. وأن عليا ابتلي ترى أي لما ترى هذه الأدلة أن سعدا يراود يقول لماذا ما تسب علي وهكذا أيضا قصة البراء وحين أخذ واحدة من السبي وهي له يترى أنه كان القائد وله أن يأخذ من السبي فبعد ذلك كثير منهم حصل منهم الابتلاء فيما بين الصحابة رضوان الله عليهم فيما شجر بينهم فحصل له ابتلاء وهو المصيب ما منعك أن تسب أبا تراب. أن معاوية قال لسعد بن أبي وقاص ما منعك أن تسب أبا تراب فكيف استدل سعد بن أبي وقاص بهذه الأدلة كيف أسب إنسانا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المناقب. ولو كان الرافض يعقلون لقالوا كيف نسب من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي للناس من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدين فأتي أبا بكر وعمر فأتي أبا بكر من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار واستدلوا بهذه المناقب على أنه لا يجوز سب أبي بكر لكنهم يستدلون بهذا الحديث أنه لا يسب علي ويسب غيره وهذا يدل أنهم أصحاب هوى والهوى يعمي ويصم نسأل الله العافية. في كتاب الصلاة رقم 400 من هذه الطبعة سبل السلام عن ابن عمر إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته رواه أحمد وصحاب ابن خزيمة وابن حبان وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا هو الحديث والقصد أن الصنعاني قال فسرت محبة الله برضاه وكراهته بخلافها وعند أهل الأصول أن الرخصة ما شرع من الأحكام بالعذر. طيب هذا ما كان ينبغي للصنعاني أن ينقل هذا النقل فقط ويسكت عليه فسرت محبة الله برضاه وكراهته بخلافها، كراهته بغضب بسخطه، بل يأخذ كلام السلف أنها على ظاهرها. فهذا الذي نبهنا عليه، وأظن موضع أيضا أكثر من موضع، موضع أو أكثر، وقد دار بيني وبين بعض القضاة في مكة، عزمنا واحد وعنده نحو 3 أو 4 القضاة، كنا نتحدث في سبيل، قلت حصل له بعض إقرار التأويل، قالوا أبدا الصنعاني سلفي، فلم أهتدي لهذا الموضع، بعيد عهد به، وإن شاء الله أجمع هذه المواضع وأرسلها لهذا القاضي أصلحه الله. ولم أهتدي للموضع لأنه كان في مجلس عشاء، كان حسين معنا أيضا مجلس دعونا لعشاء، وكان من هذا المناقشة. هو لا شك أنه إمام وأنه من السنة، بس إقراره لهذا الموضع غلط، إقراره لهذا كذا، وربما حصل منه أيضا تأويل نحو هذا، اغتر ببعضهم. اللهم بارك الله فيكم.